قابل الإنعام مطالبة بالدين، ذلك بأن يطلب ناتح الائتمان من الفرد في بدينه على أن يضمنه له ليعطيه زيادة في مقابل إمهاله وعدم المطالبة بالأداء. وقد يستشكل في ذلك بأن أخذ الفائدة مقابل الإمهال أو مقابل أخذ الفائدة مقابل الإمهال التأجيل هو عين الربا، سواء كان ضمن عقد القرض أو كان ضمن معاملة أخرى. نجعل الزيادة مقابل الإيمان في معاملة الأمر بإتلاف المال لا يعني أنه لا يعني ليته، فإن ماهية الربا وهي أخذ الفائدة في مقابل الأجل لا يفرق فيها بين أن تكون شرطا ضمن عقد القرض أو أن تكون ضمن معاملة أخرى أو أن تكون شرطا ابتدائيا. والقرينة على ذلك هي الآية المباركة، قالوا إنما البيع من الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فإن موردها ليس هو الزيادة، ليس هو اشتراط الزيادة في القرض، بل موردها أخذ الفائدة في مقابل التأجيل في نفس البيع. بمعنى أن البيع على قسمين، القسم الأول هو أن يبيع إلى أجل بأزيد، بدل أن يبيع الكتاب بسعر السوقي مثلا يبيعه إلى أجل ولكن بأزيد من سعره السوقي، هذه معاملة جائزة. المعاملة الأخرى أن يتم البيع إلى أجل، يقول مثلا بعتك الكتاب إلى شهر 1080، إذا جاء رأس الشهر أو قبله فيقول مد لي في الأجل ولك 200 تومان، يقولون هذا ممنوع. المشركون اعترضوا، قالوا كيف تحل المعاملة الأولى وتحرم الثانية مع أن الجميع فيه أخذ الزيادة مقابل الأجل؟ وهذا هو معنى قولهم وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني المعاملة الأولى كالمعاملة الثانية، فلماذا تلك صحت وهذه لم تصح وأحل الله البيع؟ وقال فأجابهم بأن الفارق بينهما هو الحكم الشرعي، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فبما أن مورد نزول الآية هو فرض أخذ الفائدة في مقابل الأجل في غير عقد القرض، ومع ذلك حرمته الآية المباركة، هذا دليل على أن الربا في أخذ الفائدة مقابل الأجل حرام مطلقا، سواء كان شرطا من عقد القرض أو كان شرطا ابتدائيا أو كان شرطا ضمن معاملة أخرى كما صور في المقام، هو أخذ الفائدة مقابل الإمهال في معاملة الأمر بإتلاف، يعني الأمر بتسديد الدين. هذا هو الإشكال على أخذ الفائدة مقابل الإمهال. ومن صور المعاملة الاعتمادات البنكية ما ذكره الشيخ الحلي قدس سره في المسائل المستهدفة، هو أنه قد تكون الفائدة من باب الجعالة على توثيق الدين، بمعنى أن فاتح الاعتماد يطلب من البنك تسديد دينه، فإذا طلب من البنك تسديد دينه بما أن هذه المعاملة تحتاج إلى عمليات إجرائية معينة، كتابة البضاعة به وتأجيل الدين عليه وتحديد الأجل وما أشبه ذلك، من أجل أن يوفر التاجر على نفسه الوقت للقيام بهذه العمليات الإجرائية، حينئذ يعطي البنك فائدة على القيام بهذه الأعمال. إذا أخذ الفائدة هو من باب الجعالة على توثيق المعاملة وإتمام مقدماتها ولوازمها. وقد اعترض على ذلك لأن جعل الفائدة مقابل توثيق الدين وإتمام معاملته هو مستبطن لبا لجعل الفائدة في مقابل نفس الدين، يعني في مقابل الأجل. جعل الفائدة مقابل عملية الدين مقابل توثيق المعاملة هو مستبطن لجعل الفائدة في مقابل نفس الأجل. فإذا كان مستبطنا لذلك ورد الإشكال، لأنه لا فرق في حرمة جعل الفائدة في مقابل الأجل بين أن يكون ضمن عقد صلح أو ضمن عقد جعالة أو ضمن عقد أرض. فماذا فرق في حرمة اشتراط اشتراط الفائدة في مقابل الأجل بين أن يكون اشتراطا صريحا أو اشتراطا ضمنيا؟ لا فرق بينهما. والسر في عدم الفارق نكتتان: الأولى إطلاق أدلة الرضا، حرم الرضا، والرضا هو جعل الفائدة مقابل الأجل. فبمقتضى إطلاق هذه الأدلة أثبت حرمة جعل الفائدة في المقام في مقابل الأجل، وإن كان جعلا ضمنيا. النقطة الثانية: دلت بعض النصوص على حرمة أخذ الفائدة في مقابل الأجل ولو كانت معاملة ابتدائية ولم تكن ضمن معاملة القرض أو المعاملة على الدين، وهي معتبرة محمد بن مسلم حديث واحد باب 32 من أبواب الدين والقرض، عن أبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقذني، غريمه يعني الدائن، فيقول انقذني من الذي لي كذا وكذا، يعني اعطني بعض الدين واضع لك بقيه، يعني اسقط البقيه، او يقول انقذني بعضا من وامد لك في الاجل فيما بقي. فقال: لا ارى به باسا ما لم يزد على راس ماله شيئا، يعني اذا اخذ زياده على راس المال الاصلي مقابل مد الاجل فهو محرم، ما لم يزد على راس ماله شيئا. يقول الله عز وجل: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا يدل على حرمه جعل الفائده في مقابل الاجل ولو كان جعلا ابتدائيا ولم يكن ضمن معامله اخرى. ياتي الكلام فيها.